الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. والمقصود بالعروض هي عروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع، كل ما أعد للبيع من بيت أو دكان أو سيارة أو حيوان أو عقار أو ما أشبه ذلك، فهذه هي عروض التجارة. والزكاة في عروض التجارة واجبة، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. قال المصنف: تجب فيها، يعني تجب الزكاة في عروض التجارة، إذا بلغت قيمتها نصابا، إذا كانت للتجارة. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، أنه تجب الزكاة في عروض التجارة بشروط سنذكرها إن شاء الله. واستدل الجمهور بوجوب الزكاة في عروض التجارة بقول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتطهرهم وتزكيهم بها. فقوله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة، معنى صدقة الزكاة، فالزكاة يطلق عليها صدقة. واستدلوا أيضا بقوله سبحانه وتعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن، قال عليه الصلاة والسلام: وأعلمهم إن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قد ذكر بعض أهل العلم في قول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة، قالوا هذا عام في كل مال، عام في كل مال على اختلاف أصنافه وتباين أسمائه واختلاف أغراضه، فمن أراد أن يخصه بشيء فعليه الدليل. أيضا استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال العلماء: ما كسبتم يعني من التجارة، ومما أخرجنا لكم من الأرض يعني النبات ومن الحبوب والثمار. ونقل بعض أهل العلم الإجماع على وجوب زكاة عروض التجارة، ومن العلماء الذين نقلوا الإجماع ابن المنذر رحمه الله تعالى، وكذلك أبو عبيد رحمه الله، لكن خالف في ذلك الظاهرية، فقالوا لا زكاة في عروض التجارة. لكن الصحيح والذي عليه الأدلة من الكتاب والسنة هو قول الجمهور بأن عروض التجارة تجب فيها الزكاة بشروط. هذه الشروط هي أن يملك المزكي هذه العروض بأي وسيلة من وسائل التملك، كالشراء والهبة والإرث وغير ذلك من وسائل التملك. الشرط الثاني أن ينوي بها التجارة، أن تكون نيته التجارة، لكن لو ملكها للقنية والاستعمال فلا زكاة فيها، لا زكاة فيها لأنها ليست من عروض التجارة. الشرط الثالث أن تبلغ هذه العروض نصابا، والشرط الرابع أن يحول عليها الحول. هذه هي شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة. ونضرب لذلك مثالا: فلو اشترى إنسان سيارة للاستعمال الخاص، أو اشترى أرضا يريد أن يبني عليها ولا ينوي بها التجارة، ثم بدا له أن يبيع هذه السيارة أو هذه الأرض، فهذه لا تكون عروض تجارة ولا زكاة فيها، لأنه لم يقتنيها أساسا للتجارة، بل اقتناها أو اشتراها للاستعمال اشترى السيارة للاستعمال الخاص واشترى الأرض للبناء عليها، لكنه قرر أو نوى أو بدا له أن يبيع هذه السيارة أو هذه الأرض، فإذا باعها فإنه لا زكاة فيها إلا إذا حال عليها الحول من نية البيع. فإذا نوى بها البيع ومرت سنة كاملة بعد النية وهو لم يغير نيته فتجب عليه فيها الزكاة، لأنها تصبح عروض تجارة. وهنا مسألة، لو أن الإنسان اتجر في سلعة ثم بدا له أثناء الحول يعني لم ينتهي الحول أو لم تمر سنة، بدا له أثناء الحول أن يتجر في غير هذه السلعة، في سلعة أخرى، السؤال هل يحسب الحول من بداية الاتجار في السلعة الأولى أم من بداية الاتجار في السلعة الثانية؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والصحيح أنه من بداية الاتجار في السلعة الأولى، في السلعة الأولى، لأن المعتبر القيمة، المعتبر القيمة وليس نوع السلعة. فلو أن إنسانا تاجر في السيارات وبعد 6 أشهر غير هذه التجارة واستبدل السيارات بعقار يبيع ويشتري، فبعد سنة، بعد 6 أشهر من الاتجار في السلعة الثانية تكون مر سنة كاملة من بداية الاتجار في السلعة الأولى، فهنا نقول يجب عليه الزكاة لأنه حال عليه الحول من بداية الاتجار في السلعة الأولى، لأن المعتبر القيمة وليس نوع السلعة. بالنسبة لعملية احتساب المزكي والتاجر تجاراته ليخرج زكاته، عليه أن يقوم بعملية جرد لجميع تجاراته، فيحسب جميع ما لديه من السلع بعد مرور الحول، ويكون الاحتساب بالسعر وقت الجرد، أعني بذلك سعر السوق وليس سعر الشراء، ربما يزيد عن سعر الشراء وربما يقل عن سعر الشراء، ثم يضم إلى هذه إلى ما لديه من السلع غير ذلك، يضم إليها الأموال التي يملكها في حسابه أو في بيته، الأموال التي تسمى سيولة يضمها إليها، ثم يخرج الزكاة ربع العشر. ويجوز إخراج زكاة عروض التجارة من العروض نفسها، ويجوز كذلك إخراج زكاة عروض التجارة من قيمتها، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما جاء في الاختيارات الفقهية. وفيما يتعلق بالخلطة أو الاشتراك أو الشراكة، لا تأثير للخلطة في غير بهيمة الأنعام، فلو أن اثنين اشتركا في تجارة ونصيب كل منهما لا يبلغ النصاب لكن المجموع يبلغ النصاب، فلا زكاة على واحد منهما حتى يكمل النصاب لكل منهما. فمن كمل نصابه وجبت عليه الزكاة، والذي لم تكمل نصابه أو لم يكمل نصابه فلا زكاة عليه. أيضا إذا اشترك اثنان مضاربة فقام أحدهما بدفع مال يبلغ النصاب ليتجر الثاني فيه فربح في هذه التجارة، فالزكاة تجب على صاحب المال، الزكاة تجب على صاحب المال على أصل ماله وما زاد عليه، لأنه نصاب قد حال عليه الحول. أما العامل أو المضارب فلا زكاة على ربحه، بل يستأنف به الحول إذا بلغ ربحه هذا النصاب، وذكر ذلك ابن قدامة في المغني. هذا يعني باختصار فيما يتعلق بهذا الباب وهو زكاة عروض التجارة، وإن شاء الله في الدرس القادم نعلق على باب زكاة الفطر. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.